الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الصحيح المسلم ما ليس بالصحيحين. الشيخ رحمة الله عليه عند الحديث 66 والمئة من مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. قال الشيخ رحمة الله عليه، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل وهو ابن إبراهيم بن علية، قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن عن أبيه وهو عبد الرحمن ابن جوشن عن بريدة الأسلمي قال: خرجت ذات يوم لحاجة، فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا، فإذا نحن بين أيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشادد هذا الدين يغلبه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن بريد الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. قال: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة. فقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون، وهكذا رواه من طريق يزيد بن هارون الإمام أحمد في مسنده. قال: وأبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود، وهكذا أيضا هو في مسند الطيالسي عن عيينة ابن عبد الرحمن جوشا به. ثم قال: حدثنا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم، عن عيينة به قال: وأبو موسى ومحمد ابن المثنى. في هذا الحديث حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الغلو حين شاهد رجلا يكثر من الركوع والسجود، فقال عليه الصلاة والسلام لبريدة: أتراه يرائي؟ أي أتظنه؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فحذر عليه الصلاة والسلام من المشادة في الدين، فقال: عليكم هديا قاصدا، أي يلزموا الطريق المعتدل لا إفراط ولا تفريط، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. وفيه تكرار الكلام ثلاثا للاهتمام به، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه، أي من يقاوم ويقاوي هذا الدين ويكلف نفسه ما لا يطيق فإن الدين يغلبه، فلن يستطيع ذلك، بل مؤدى ذلك إلى الانقطاع وعدم الاستمرار. ففي هذا النهي عن الغلو في أمر الدين والمشادة في أمر الدين، وهذا الواجب الهدي المقتصد، وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدين يسر، ولن يشاد أحد الدين إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ما في شيء من الشدة والكلفة التي لا تطاق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالذي يبالغ في العبادات ويكلف نفسه ما يشق عليه يغلبه الدين فينقطع ولا يستمر على تلك العبادات. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فسددوا وقاربوا وأبشروا، يحرص العبد على السداد كتسديد السهم إلى الهدف يحرص على الإصابة، فإن لم يصب فيقارب، فسددوا وقاربوا وأبشروا، ويكون عند العبد حسن الظن بالله عز وجل. ومن لزم الهدي المقتصد فهو على خير وهو على السنة. قال: واستعينوا بالشيء، واستعينوا بالغدوة والروح، والغدوة أول النهار والروح آخر النهار، وشيء من الدلجة أي من الليل. وهذه أهم أوقات الأعمال الصالحة، في أول النهار وفي آخر النهار وهكذا في الليل. والمعنى أن العبد لا يستمر، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، وإنما يعبد الله عز وجل في أوقات، ويستريح ويؤدي الحقوق في أوقات، فلنفسه عليه حق، ولأهله عليه حق، ولزوجه عليه حق، ولزوره عليه حق، فأدي لكل ذي حق من حقه. قد جاء ذلك في كلام سلمان الفارسي لأبي الدرداء كما جاء في الصحيحين، حين زار سلمان أبا الدرداء وجد أهله على هيئة رثة، فسأل عن ذلك فقالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فدخل عليه فقدم له الطعام، فقال له سلمان: كل. قال: إني صائم. قال: لا أكل حتى تأكل. فأكل معه. فلما جاء الليل أراد أن يقوم أبو الدرداء، فأخذ سلمان بيده وقال له: نم. ثم أراد أن يقوم في وقت آخر فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال له: قم. فقام وصليا ما كتب الله لهما، ثم وعظه وقال: إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. فذهب أبو الدرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره الخبر، فقال: صدق سلمان، صدق سلمان. وهذا هو الهدي المقتصد الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام حال عبد الله بن عمرو العاص ومبالغته في العمل الصالح، كان يقوم الليل ولا ينام، ويصوم النهار ويصوم الدهر ولا يفطر، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وأمره أن يصلي وأن ينام وأن يصوم كل شهر 3 أيام، وكان يخبر أنه يطيق أكثر من ذلك، فأرشده إلى صيام داود، وأن ذلك أفضل الصيام، أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، وأخبره أنه لعله يطول به الزمن فلن يطيق ذلك. فكان عبد الله بن عمرو العاص بعدما كبر سنه يقول: وددت أني أخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أجل هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتصاد في العمل حتى لا ينقطع العبد، فإن حب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد، وكان أحب العمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل. فالعمل القليل إذا استمر الإنسان عليه في جميع أحواله في وقت شبابه وفي وقت كبره، هذا هو العمل الحسن الذي يستمر عليه على جميع أحواله. أما العمل الذي يقوم به في وقت شبابه ويعجز عنه في وقت كبره فهذا خلاف الأحسن، ويكلف الإنسان نفسه العمل الذي يستطيع أن يستمر عليه، فإن هذا أحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل. فلا يكلف الإنسان نفسه ما لا يطيق. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في حق من جاءه النعاس وهو في الصلاة أن ينام، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة: إذا نعس أحدكم وهو يصلي قال: فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يستغفر ربه فيسب نفسه، أو لعله يستغفر فيسب نفسه. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى النوم وإلى أخذ الراحة. بهذا جاءت السنة. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة وعندها امرأة سميت في صحيح مسلم بأنها الحوراء أو الحولاء، أن الحولاء بنت تويت، فسألها النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فقال قيل أنها تصلي الليل ولا تنام، فأثنت عليها خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مه عليكم ما تطيقون من العمل، فإن الله لا يمل حتى تملوا. فأنكر ذلك ومسح سنه وقال: مه عليكم من العمل ما تطيقون. ومعروف قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى أبيات النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح أنس، وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، فقال أحد: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فلأتزوج النساء، وقال الثالث: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فلما بلغ الخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم وقال: أما أنا فأصلي وأنام وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس هنالك هدي أكمل من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الهدي المقتصد. وجاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ورأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فسأل عنه فقيل: هذا حبل لزينب إذا تعبت أو اعتمدت عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. كل هذه الأدلة تدل على هذا المعنى، وأن الهدي المحمود المستحب هو الهدي المقتصد. عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاهد هذا الدين يغلبه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه إلى ما هو أحسن وأكمل في حقهم، فكان عندهم الإقبال الشديد على الخير. أما نحن في هذه الأزمان فالفتور موجود، ربما الواحد لا يخاطب غيره مثل هذا الخطاب، لأن الغالب هو الفتور وعدم النشاط في الخير والعبادة. أما أولئك القوم فمن شدة ما بهم من النشاط ربما تجاوز أحدهم الحد، فيرجعه النبي عليه الصلاة والسلام إلى السنة وإلى الاقتصاد. والناس في هذه الأزمان أو نحن في هذه الأزمان نحتاج إلى التنشيط، نحتاج إلى التنشيط في الخير وفي العمل الصالح لغلبة الفتور. ذكرها هنا أن الشيخ أبو رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في ثلاث مواضع: الموضع الأول في كتاب الصلاة في باب الاقتصاد في الصلاة، والموضع الثاني في كتاب الأدب الاقتصاد في العبادة، والموضع الثالث في كتاب التفسير في باب قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والحديث يدل على هذا، في النهي عن الغلو: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. وهكذا في حديث ابن عباس الذي جاء في المسند وجاء عند ماجه النسائي، لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيه الجمار التي الحصى التي يرمي بها الجمرات، فقال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إلى هنا والحمد لله.